بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. اللهم اجزه عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصاح ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه زيادة عند البيهقي مستغربة، والذي في الصحيحين هو المحفوظ عندهم. قال: تفرد بها ابن جريج عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر. وعدد من أصحاب عبيد الله لم يزيدوها. تفضل.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصحها ابن خزيمة.
الكلام على زيادة ولم يرني بلغت، يعني فلم يجزني معروف، لكن زيادة ولم يرني بلغت هذه هي التي تكلمنا عليها.
قال: وجه ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ 15 سنة لا تنفذ تصرفاته من بيع وغيره. ومعنى قوله لم يجزني لم يجعل لي حكم الرجال المقاتلين في إيجاب الجهاد علي وخروجي معه. وقوله فأجازني أي رآني في من يجب عليه الجهاد ويؤذن له في الخروج إليه. وفيه دليل على أن من استكمل 15 سنة صار مكلفا بالغا.
من إيراد الحديث في هذا الموضع أن من لم يبلغ لا تنفذ تصرفاته، كما ذكر الصنعاني. وجه الحديث هنا أن من لم يبلغ 15 سنة لم تنفذ تصرفاته، أي من لم يبلغ. بقي أنه إن لم يبلغ وكان مميزا وكان بتكليف من بالغ، فتصرفه نافذ باعتبار تكليف البالغ، كأن يرسل ولده يقول: بع هذا بكذا أو بعها وماذا واشتري كذا، وهو مميز فاهم، فهذا لا بأس يكون تصرفه تابعا لتصرف البالغ. ما لم يكن مميزا فلا، وأما إذا استقل بنفسه فلا بد من أن يكون بالغا.
قال له: أحكام الرجال عليه ومن كان دونها فلا. ويدل له قوله فلم يرني بلغت، وناقش في الاستدلال به بعض المتأخرين على البلوغ قائلا: إن الإذن بالخروج للحروب يدور على الجادة والأهلية، فليس في رده دليل على أنه لأجل عدم البلوغ. وفيهم ابن عمر ليس بحجة. قلت: وهو احتمال بعيد، والصحابي أعرف بما رواه، وفيه دليل على أن الخندق كانت 40 من الهجرة، والقول بأنها 5 يرده هذا الحديث، ولأنهم أجمعوا أن أحدا كانت 3.
استفيد من هذا الحديث أن ولي الأمر استعرض من يريد أن يبعثهم للجهاد، فمن رآه صغيرا لا يستطيع المقاومة أو دون البلوغ فإنه يرده. استصغر ابن عمر، استصغر أبو سعيد، وعدد من الصحابة يعني لما كانوا صغارا ردهم، ما تركهم يذهبون خشية التضرر عليهم. أما ما جاء عن آبي اللحم أو مولى آبي اللحم أنه أجازه وكان السيف يخط في الأرض، فهذا لا يدل على صغاره بل على قصره مع البلوغ. يعني ليس مناط الرد هو القصر، لا، إنما الصغر. ومعاذ المحوذ كان مع الجيش، قال عبد الرحمن بن عوف: فوددت أني بين أضلع منهما. لا يدل أيضا على دون البلوغ، ولكن يدل على النحافة وضعف الجسم. ثم سأله عن أبي جهل فأشار إلى أبيه فتدرات السكرين وضرباه. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وأن ولي الأمر ينظر مصلحة الجيش ما يقدمه للهلكة، ومن فعل ذلك يعني يقصد من حيث أنه لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أما الذين لم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الجيش عبارة عن حطم يحطمهم الرئيس رئيسهم أو قائدهم، فهذا لم يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عرض عليه في يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، أي تركه يقاتل. هو دليل للبخاري ولعدد من أهل العلم، الصنعاني يعيد هذا القول أن يوم أحد كانت في السنة الرابعة خندق كانت في الرابعة له الخامسة سنة 4 من الهجرة، بينها وبين أحد سنة واحدة لأنها بعدها بسنة. الجمهور لا يرون هذا، أولوه قال المقصود بأربع على من قال أنه يعني مدى 5 سنين على قول الجمهور، فهو بداية الخامسة وآخر الرابعة سنة 5. والله أعلم، الذي يظهر أن ظاهر الحديث هو المؤيد، قول البخاري من وافقه هو المؤيد سنة 40، إلا إذا أول بأنه في بداية الخامسة أو آخر الرابعة أو بداية الخامسة ممكن. مناسبة الحديث معلومة كما ترون، أن تصرفات البالغ مقبولة وتصرفات غير البالغ غير مقبولة، إلا إذا حصل من البالغ يعني ما يسمى بالسفاح أو الجنون أو غير ذلك شيء آخر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عطية الخرفي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله أو خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين.
نعم هو صحيح.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عطية القرظي رضي الله عنه بضم القاف فراء نسبة إلى بني قريظة، قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
بني قريظة من اليهود، كانوا يسكنون حول المدينة، حول المدينة فيها، وكان لهم عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأوا الأحزاب تجمعوا يوم الخندق، لأن غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق، غزوة الخندق من أجل دفع الأحزاب، تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الكثرة اعتبروها فرصة في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، ونكثوا عهدهم. فلما نكثوا ودفع الله شر الأحزاب، جاء حكم الله فيهم بأن تقتل مقاتلتهم لأنهم نكثوا ولأنهم خونه ولأنهم ما عاهدوا إلا عن عجز. نعم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختر أن يجعل حكمه هو فيهم، لأن حكمه حكم الله، لأنهم كانوا جيران لسعد بن معاذ وهو كبير قومه، فطيب نفسه أن يحكم فيهم هو. ولما أتى قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم، المقاتلة من بان قد بلغوا. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، في لفظين بحكم الملك. فصار هذا الحكم هو النافذ فيهم. من كان من بني قريظة قد بلغ كبارا أو صغارا، يعني ماذا، سواء كان شبانا أو كهولا، كلهم يحصدون. فحصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصدا، حتى الذي قد أنبت أي بلغ، لأن الإنبات علامة البلوغ، وخروج المني أيضا علامة البلوغ، في المرأة الحيض علامة البلوغ، وكونه من 15 سنة علامة البلوغ، كل هذا البلوغ يعرف به، هذه علامة البلوغ. ومن كان دون ذلك لم ينبت، من كان لم ينبت تركه، فيه نظر إلى العانة عند الضرورة. يعني كان في ذلك اليوم الكبار معروفون، لكن الصغار ما الذي يميز لهم أنهم دون البلوغ؟ يكشفون عنه، لأن هذا حكم الله لا بد من تنفيذه، ثم ينظرون عانته، فإن رأوها أنبت قتلوه، وإن لم يكن أنبت ما قتلوه، وكان عطية ما لم ينبت آنذاك، كان عطية الكرة، ثم بعد ذلك أسلم وصار صحابيا. نعم.
قال أوردنا
أنبت معنى نبتت عانته، شعر العانة.
قال أوردنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين، وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية. والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ، فتجري على من أنبت أحكام المكلفين، ولعله إجماع.
الظاهر هو مقل أظن من الفاري يعطي القرظي. نعم،
قوله ولعله إجماع صحيح
الظاهر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. قال الخطابي: حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس، أو يحمل على غير الرشيدة.
هو كلام طيب هذا، لأنها إذا ملكت مالها، لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، إذا ملكت مالها صارت تصرف فيه، وسائر المالكين لأموالهم لها حسن التصرف فيه ما دام عاقلا يعني بالغا من الرجال والنساء. وميمونة قالت: يا رسول الله، شعرت أني أتقت والدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: ألا جعلتها في فلان وفلان، في قرابتها، أرشدها إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها واشتريت لهم العتق، الولاء، اشتريت لها، فإنما الولاء لمن اعتق. فأثبت لها الشراء وأثبت لها الملك، أنها تصير في ملكها وولاءها لها. هذا ما يدل أن المرأة تملك مالها، المرأة تملك مالها. وأيضا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إلى قوله: فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا، بمعنى أنه لا يحل مالها لزوجها إلا بطيبة من نفسها. فلو كانت ما تملك مالها أخذها بكل سهولة بدون أن تطيب نفسها، طابت أو لم تطب نفسها. فهذا من الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات مال المرأة لها من مهر وغيره، وأن مثل هذا الحديث المقصود به أنه تطيب نفس زوجها كما ذكر الصنعاني نقلها الخطابي وغيره. المقصود حسن العشرة واستطابة الناس، إذا كانت هي في ملك زوجها تطيب نفسها بذلك، أو المقصود أنها لا تعطي من يحصل له الضرر من عطائها له، أو المقصود أنها إذا كانت سفيهة من رعايته، حسن رعايته لها، أن يمنعها عن تصرفها في مالها فيما هو من باب السفة لا على الإطلاق، من باب السفة. لأن بعض البنات ربما في بداية بلوغها وعندها مال تقيش به هكذا وهكذا بما لا يليق، فإذا ضبطها وليها ومن يرعاها وخير من يرعاها زوجها حفظ المال لها. إذا صرف في غير مواضعه ما يصلح، ممكن يحدها عن هذا التصرف السيء. هذا هو المقصود.
قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للنساء: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرطة تلقي القرطة والخاتمة، وبلال يتلقاه بردائه.
يعني هذا فيه دلالة لما ذكرنا، لو لم تملك مالها ما تصدقت غير زوجها، لأنه ما كان هناك سبيل الاستئذان. تصدقنا، هذه معها قرط، هذه معها خاتم، وهذه معها كذا، بدون أن تستأذن، ولا وليست عندها وليها آنذاك، مباشرة تلقيه. يعني ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ملكها. قالت زوجة ابن مسعود: يا رسول الله، أجزئ أن أخرج زكاتي على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: أجزئك ذلك، أي على أن مالها تصرف فيه، ولها أن تعطي هذا أو تعطي هذا.
وهذه عطية بغير إذن الزوج، انتهى. وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة، ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاووس، فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج. وذهب مالك إلى أن تصرفها في الثلث.
كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني كيف يملك مالها؟ هو تزوج امرأة ما جمع مالا، ربما يكون لها مال لأبيها أو لها مال أعطاها الله، فما له تصرف فيه، إنما من باب المشاورة، ومن باب الاستئناس، ومن باب حسن العشرة، ومن باب ما تقدم ذكره أيضا، إذا كانت سيئة تصرف أو تعطي من لا يريد عطاءه مما يحصل له ضرر من ذلك، ربما يسيء العشرة بينهم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش
قواما
حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثالث من ذوي الفجا ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة
يقوم
عندي يقول
طيب
حتى يقول ثلاثة من ذوي الفجا من قومه: لقد أصابت فلانا فائقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
فاقة أي حاجة مخمصة شديدة.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بفتح القاء فموحدة فمثناة تخفية فصاد مهملة ابن مخارق بضم الميم فصاء معجمة فراء مكسورة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش.
يمشي بكسر القلم.
حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فائقة حتى
فاقة.
ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الفجا من قومه قائلين: لقد أصابت فلانا فائقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. قد تقدمت بلفظه في باب قسمة الصدقات، ولعل إعادته هنا أن الرجل إذا تحمل حمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المبلس في الحجر عليه
في الحجر عليه
حتى يترك حتى يسأل الناس فيقضي دينه. وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال.
هذا كلام طيب، لأن نحن انتهينا من باب الحجر والتفليس. ذكر فيه في باب الحجر والتفليس مما ذكر فيه حديث ابن عمر: هل يحجر على، يعني ماذا، من الذي يحجر عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حجر على ابن عمر عن الجهاد، فإذا ما كان كذلك يحجر عليه أن تصرف في ماله حفاظا على ماله حتى لا يتلف ماله، من باب أولى إذا حجر عليه كذلك عن هذا الأمر. الذي يليه قضية عطية القرظي، فكان من أنبت في قضية الإنبات فيه على أن من بلغ صارت تنفذ عليه أحكام المكلفين. الحديث الذي يليه تصرف المرأة أيضا. الحديث الذي يليه أن من تحمل حماله أو تحمله شيء أنه ما يحجر عليه إلا إذا كان هناك مطالبون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر على قبيصة كما ترى، ولا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه، بل يتركه حتى يسأل الناس فيقضي دينه، وهذا يستقيم على القواعد إلى آخره. صحيح زوج ماله إلا النصف أو ربع، مما يدل أنها تملك مالها. أحسنت. ليس له جميع مالها، ليس لا يملك الزوج من مال زوجته إلا النصف إن لم يكن لها ولد أو ربع إن كان لها ولد منها أو من غيره ذكر أو أنثى.